أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قرأنا في نهاية البحث السابق المسألة 45، والتي كانت قد انعقدت لمن وطأ إحدى الأختين وكلتاهما في ملكه، فإن المحقق الماتن رضوان الله عليه قد حكم بعدم جواز وطء الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه. أو تنعدم من صفحة الوجود الخارجي. أصلا هذا ما كان يحتاج لذلك، لأن هذا واضح، إذا ماتت ماتت واحد، يعني هو في الحرائر الجمع بين الأختين لا يجوز.
خارج عن ملكي بعد ما خرج عن ملكي.
أحسنت. لا، خرجت عن ملكي سالبة بدفاع المحمول، مو سالبة بدفاع الموضوع في ظاهرها. إذا نعممها للميتة تصير سالبة بدفاع الموضوع. جيد. هذا الحكم قلنا ليس هو مقتضى القاعدة، وهذا تقدم تحقيقه سابقا في المسألة 39، فإن مقتضى القاعدة هو عدم جواز الجمع بين الأختين في الوطأ. أصل السيد أخوي وبعض الفقهاء قالوا مطلق الاستمتاع، فليكن يا أخي، ما مهم، كلامنا الآن في الوطأ. ويكفي لارتفاع الجمع أن لا يجمع بينهما في الوطأ أو الاستمتاع على القول الآخر، بأن تعتد أو تستبرأ الأولى ولا يقربها، يعتزلها، ثم بعد تمامية عدة الاستبراء يطأ الثانية ولا ينوي في هذه المدة العود للأولى. هذا المقدار كافي لعدم الجمع بين الأختين، لأن المنفي ليس الجمع في الملك بل الجمع في الوطأ، وهذا التعاقب مع الاستبراء لا يصدق معه أنه جامع بينهما في الوطء والاستمتاعات. فمقتضى القاعدة هو هذا، وهذا مهم يا إخوان، لأنه سيأتي ترتيب أثر عليه. ولكن في المقام وجدت روايات ونصوص خاصة، هذه الروايات والنصوص صرحت بأن الثانية لا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن
تموت
الأولى أو تخرج عن ملكه بنحو السلب الحملي. فحينئذ إن تمت الروايات سندا ودلالة وجهة واقتضاء، شو يعني واقتضاء؟ يعني تم المقتضي، لم يوجد مانع في مقابله كالمعارض، فلا بد لنا من الإفتاء بمضمونها، فإنها تكون دالة على لزوم انتفاء جمع، لا مطلق انتفاء الجمع بل انتفاء جمع خاص. وليكن مثلا ملاك الحكم هو الاحتراز عن الرجوع إلى الجمع بين الأختين، لأن كونها في ملكه يبقيها في معرض أن يبتلى بها مثلا، مثلا ولو حكمة مو علة حتى لا تقول لي يزوجها لواحد ثاني أم لا يكتفى، أقول حكمة مو مهم الآن فلسفة الحكم، المهم أن القاعدة ليست عقلية فهي قابلة للتقييد والتضييق، فإن دلت النصوص على تقييد زائد وتضييق زائد يقتضي إخراج الأولى من ملكه حتى تحله الثانية فلا مانع من الالتزام بذلك. المشهور من المحققين بل لا يعلم فيه خلافا، خلاف عليكم بل ادعيت الإجماعات مكررا عليه أنه لا تحل له الأولى الثانية حتى تخرج الأولى من ملكه. فالقضية على مستوى الفتوى في الطائفة في غاية الوضوح في أصل الحكم وهو الخروج من الملك، وإن كان بعض فروع الخروج من الملك فيها كلام أنه إذا خرجت بعقد متزلزل كيف، هذه مو مهمة. أصل لزوم خروج الأولى عن ملكه حتى تحل له إختها التي هي في ملكه أيضا هذا متسالم عليه من المتقدمين والمتأخرين، لكننا إذا يممنا وجهنا شطر الأدلة فالأمر ليس كذلك، فإن الروايات على طائفتين فيها ما يكون مستندا للطائفة فيما أجمعت عليه كصحيحة ابن سنان ومعتبرة الطائي، وفيها ما ليس كذلك، وهذا يدعونا إلى مراجعة الروايات، لأن شيئا من الخلط وقع هنا في كلام غير واحد من المحققين وفيهم بعض أعاظم المعاصرين. الروايات يذكرها المحدث العاملي رضوان الله عليه في الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها. هنا نقول ونحوها، أنا عادة ما أقول، قلتها هنا لأن موردنا مشمول لنحوها مو للمصاهرة، لأن هنا الجمع بالملك. الباب 29 عنونه الشيخ الحر بهذا العنوان،
بس ما اسم المصاهرة إنها أخت جهة الأختية،
لا مو مصاهرة وطئ الملك هذا المصاهرة يكون بعقد النكاح،
لا لا أقول يعني هنا
ما تسمى مصاهرة
بالنسبة للحرمة، الحرمة الثانية
أي مو من باب مصاهرة، من باب أنه
تزوج أختها
ما تزوجها إذا ملكها لا تقال صهر، الصهر هو من يطأ بعقد النكاح،
لا مصاهرة بالنسبة للأختين
إيه 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 مع ذلك
لحاظ الأختين،
لحاظ الأختين ما يصير صهر، ما تقول أن 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 هذا اللي وطأ أختي صهرنا، تقول مالكنا، بس إلا بمعنى عام يعني مطلق الواطئ صهر راح يصير وطأ حلالا. باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك. أنا على عادتي يا أخوان حتى ما يتحكم بنا بحث الفقهاء نمشي في الروايات، خلينا نشوف وين تنتهي بنا الروايات. الرواية الأولى محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي في التهذيب أو فيه مع الاستبصار بإسناده عن الحسين بن سعيد وهو الكوفي الأهوازي، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سينا. سنة الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد في المشيخ أو الفيرد الصحيح. هؤلاء من أعلام الطائفة بعد البقية، فالرواية صحيحة بالاتفاق. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما، مستمتع ديروا بالكم، فنكح ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه. هالرواية يا إخوان المشهور حملوها على معنى الآن أظن سبق إلى أذهانكم، وهو أن نكحه للثانية ما كان ينبغي هكذا، كان عليه أن يخرج الأولى اللي نكحها أولا عن ملكه، ثم بعد ذلك يريد ينكح الثانية فلينكح. أما ينكح الثانية والأولى باقية على ملكه ما كان ينبغي له، لأن الرواية صريحة في فرض أنه نكح الثانية مع بقاء الأولى في ملكه. تبهتم؟ فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها. طيب، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى، هذا كأنه اعتراض، ها؟ حتى تخرج الأولى أي المنكوحة أولا من ملكه، يهبها أو يبيعها. وهكذا بنى المشهور. ما شفت أنا أحد يا إخوان متوقف في هذا التفسير للرواية. وقف البعض عند كلمة ينبغي وليس ينبغي، لكن تعلمون أن ينبغي وليس ينبغي في الروايات ليست بالاصطلاح الفقهي اللي مأنوس في أذهاننا، أن ينبغي يعني يستحب أو يرجح أو يندب، ولا ينبغي يعني يكره أو هو مرجوح، بل ينبغي ولا ينبغي فتح الباب وسد الباب، ها؟ فليس ينبغي، لا نقول هي نص في الحرمة لكنها ظاهرة في ذلك ما لم تأتي قرينة، لأن لا يليق. لكن في احتمال آخر يا أخي في فهم الرواية، خلوا في ذهنكم بس كاحتمال الآن، لا تبنوا عليه، افتحوا له مجال في ذهنكم. ما هو؟ هو أن الرواية ما فيها سؤال وجواب. ابتداء الإمام قال نكح الأولى وهي في ملكه، أختها أيضا في ملكه، ثم بدا له فنكحا أخرى، هيك عبرت الرواية، بدأ له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى. أحسنت، باحتمال أنه نكح الأولى ثم نكح الثانية، إذا يريد يرجع ينكح الأولى ليس له ذلك حتى تخرج الأولى اللي هي صارت هنا الثانية. أحسنت، أحسنت، قد لا يكون مطلق الجمع، قد لا يكون هنا المراد
الجمع الذي يكون محرم إذا رجع،
شوف قد لا يكون المراد مطلق الجمع، بعبارة أخرى قد يكون استبرأ الأولى، الرواية ما قال استبرأ أو ما استبرأ. إذا خلنا نفترض هكذا الفرض، استبرأ الأولى، هل يمكن أن يكون الحكم الشرعي بأنه إذا استبرأ الأولى يجوز له وطئ الثانية؟ انتبهوا، فإذا وطأ الثانية لا يجوز له حتى لو استبرأها أن يرجع يوطئ الأولى، بل عليه أن يخرجها من ملكه حتى يعود إلى وطئ الأولى أو الثاني. أنا أدري راح تستبعدوه يا أخي، أدري راح تستبعدوه. هذا احتمال، أنا قلت بس افتحوا له مجال كاحتمال الآن في ذهنكم، راح يجي ما يعزز هذا الاحتمال.
الأجنبية هم محل البحث.
بالمعنى تصبح فرض جديد هذه. يصبح ليس مطلق الجمع في الوطء بين الأختين بالملك محرم، بل العود ثانيا بعد الوطء لكلتيهما أولا. ها؟
يعني يقول المرة الأولى ما في مشكلة، بس
المرة الأولى ما في مشكلة أن تبقى الأولى في ملكه
مع بعد الاستبقاء،
فيطأ الثانية
بس
ثم إذا أراد أن يطأ الأولى من جديد يكون يخرج مو يحرم، يعني يكون يخرج الثانية من ملكه حتى يعود إلى.
فإذا لم يخرج يكون حرام.
فإذا لم يخرج يصبح العود مرة ثانية للأولى حرام.
المرة الأولى ما في مشكلة،
ما في مشكلة، أحسنتوا. المرة الثانية يصير ممكن كاحتمال، خلوا في ذهنكم هالاحتمال. السلام، لا تستهجنوا.
بس شيخنا ما يستطيع من الرواية شيخنا
حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، ها؟ فإن وهبها لولده يجزيه، حتى الهبة للولد كافي. أصلاً الهبة للولد كافي أكثر من الهبة لغير الولد،
لازم.
لأن الهبة للولد على غير رحم لازمة، بينما الهبة على غيره مو لازمة. طيب اصبروا هنا، خليكم مع هذه يا إخوان. وبعد هالاحتمال اللي أنا أبرزته عندكم بعيد جداً، ماشي؟ مو بعيد جداً. ها أحسن. الرواية الثانية وبإسناده هسه إن شاء الله شوية الاستبعاد يخف عنه يا شيخنا. وبإسناده عن البزفري، البزفري هو الحسين بن علي بن سفيان، ثق ما في شك. وسند الشيخ الطوسي إلى البزفري لقرب المسافة، ما في إلا واسطة أو واسطتين، أيضا من أجلاء الطائفة، ما في كلام. عن حميد بن زياد وهو النينوائي، خاتمة الواقفية يا أخوان، لكن من أجلاء الرواة، روى أكثر أصول أصحابنا، كان من كبار مشايخ الحديث ومعارفه، لكن هو موثق أيضا صريح. عن الحسن عن محمد بن زياد، الحسن هنا دائما اللي هو يطلق وهو شيخ حميد بن زياد النينوائي أو النينوائي، هو الحسن بن محمد بن سماعة أو سماعة، لعله على الأصح سماعة، صيغة مبالغة من السماعة. وهذا مو ابن سماعة ذاك ولا حفيدة، هذا من كندة، ونسب في بعض أسمائه في بعض الروايات إلى أنه كندي، وذاك ليس كندي، والواسطة أكثر من واسطة واحدة بين هذا وذاك. وهذا أيضا ثقة صريحة، فيطلع من قيل إنه واقف. عن محمد بن زياد، محمد بن زياد بياع الساور، هو محمد بن أبي عمر. عن معاوية بن عمار من أجلاء الطائفة أيضا، فالرواية أيضا معتبرة، لا نقول صحيحة، موثقة، لأن في سندها بعض الواقفية. طيب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان، فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى، شبيهة بتلك، لعلها هي ما أدري، بس الراوي مختلف والسند مختلف. قال يعتزل هذا الأولى، فبدا له في الأخرى بعد ما سوى شيء. قال يعتزل هذا، من هذا؟ الأولى، ويطأ الأخرى. الاعتزال إنما يصح يا إخوان إذا متلبس بالعمل قبل ذلك، لا يقال معتزل إذا هو أصلا ما مبتلى بها ولا. ويطأ الأخرى، يعني من الأخرى؟ ثانية
لبدا.
أحسن. قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى، رجع واشتاق لوطئ الأخت السابقة الأولى، قال لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه. هنا معتزاج. بعد لا يروح للأولى إلى متى؟ إلى أن تخرج الثانية عن ملكه.
شو المقصود بالاعتزال الأولى؟
فشرط في وطئ الثانية اعتزال الأولى ولم يشترط خروجها من الملك، وشرط عليه السلام في الرجوع من جديد لوطئ الأولى إخراج الثانية من الملك. وهذا يوافق الاحتمال اللي أنا احتملته في الرواية السابقة.
ده هنا خلاف ظاهر.
لا لا اصبروا عليه، هذه تسلم أن ظاهرها الاحتمال الثاني. جيد، هذه الرواية يا أخوان هكذا فهمها الفقهاء، ولكنهم ردوها فورا. إحنا بعد ماذا نفتي؟ ده نبحث الآن. لما ردوها؟ الشيخ صاحب الجواهر يقول ضعيفة في نفسها. سيد الخوئي يجيبه يقول لا وجه لتضعيف الرواية، فإن في سندها ثقات لا مجال للتوقف في وثاقته، لأنه يقول مضافا إلى كونها مردودة في نفسها ترد لمخالفتها للإجماع. نقول ماشي، قد تكون خلاف الإجماع، ولكن مردودة في نفسها شو يعني؟ يعني هي ضعيفة، معنى الرواية مضعفة، واضح جدا أنها معتبرة. فإشكال السيد الخوي في رد صاحب الجواهر لاستشكاله ظاهرا في السند في محله. وإذا كان مراد صاحب الجواهر مو السند، قد واحد يدافع عن صاحب الجواهر يقول مو مراد السند، مراد المضمون مضمون شاذ غريب، نقول هذا ما يتناسب مع تعبيره فإنها مضافا إلى ضعفها في نفسها. شو شاذ وغريب؟ ما إلى معنى شاذ وغريب، هذه قضايا تعبدية. قابل أن الأولى تعتزل والثانية توطأ، وإذا أراد يرجع للأولى الثانية لا يكتفى باعتزالها، حتى لا يسويها عادة دائرية دائما يطوف على الأولى والثانية.
قد يكون فهم أنها مخالفة للعموم القرآني.
ما أعرف، العموم القرآني هو الجامع، واضح هناك الكلام أساسا في النكاح في أساسه في العقد. أحسنت، ممكن. لكن الغريب حقا إشكال السيد الخوئي في متن الرواية. يقول الرواية أساسا ظاهرة في الاحتمال الأول في الرواية السابقة وفي الاحتمال الثاني اللي أنا أبرزته. كيف سيدنا يقول هالرواية هكذا تريد أن تقول؟ ولم أجد قائلا بهذا غير السيد الخوئي.
هذا أنت مستبعد مثل الأول.
أنا قلت من الأول هو
لا أقول يعني توجيه سيد الخوئي.
أحسن،
استبعد هذا الأمر.
جيد. شو يقول السيد الخوئي؟ قال يعتزل هذه، يعني الثانية. شو معنى يعتزل إذن يا سيدنا؟ يعني بأن لا يطأها أصلا، هذا معنى يعتزل، مو يعتزل وطأها بعد أن وطأها. يعتزل هذه يعني الثانية. ليش سيدنا هذه يشير لل، يقول لأن هي الأقرب كلمة الأخرى. هذا هو الكلام للسيد الخوئي. ويطأ الأخرى يعني يستمر في وطء الأولى. تبهتوا؟ قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى. فشو الأولى يا سيدنا هنا؟ يقول الأولى هنا هي الأخرى السابقة. مو بس خلاف الله، اقروا في المستند، واضح العبارة. أقرأكم العبارة إذا تحبون. عبارة السيد بالمستند هكذا رضوان الله عليه.
ظاهرها الاحتمال الثاني من الرواية الأولى،
إلا أن الظاهر في صفحة 351 أنه لا حاجة إلى هذه المناقشة، أي في دلالة الرواية أنها مخالفة للإجماع، فإن هذه المعتبرة ليست مغايرة للنصوص المتقدمة. طبعا النصوص المتقدمة قصده صحيحة ابن سينان ورواية الطائي اللي راح تجي، اللي هي رواية رقم 6 في الباب. إذا الظاهر أن مرجع الضمير في قول عليه السلام هذه هو الأخت الثانية لا الأولى، كما يقتضيه القرب أيضا لأن الأخرى هي اللي ذكرت قريبا، وإلا فلو كان المراد هي الأولى لكان الأنسب بل الصحيح التعبير بتلك بدلا عن هذا. خب هذا شو جوابه يا إخوان؟ هذا جواب أنه صحيح من حيث الذكر اللفظي هي أقرب، لكن ذكرت بعنوان البعيدة الأخرى، المذكورة بعنوان القريبة هي الموضوع بالفعل. فالملحوظ هنا في هذه وتلك القرب المعنوي لا القرب اللفظي. أحسنت أحسنت أحسنت.
إذا قلنا الاعتزال يعني
ومن هنا فيكون مدلول هذا النص أنه يجب اجتناب الثانية وعدم مقاربتها ويحل له وطء الأخرى يعني الأولى.
وحلال بعد كيف
يعني يبقى حلال؟ فإن انبعثت نفسه نحو الأولى كما في كلام الإمام التي هي الأخت الثانية كما عرفت
التي لم يطأها
التي لم يطأها أصلا لم يجد له مقاربتها حتى تخرج تلك أي الأولى عن ملكه. وعلى هذا فهذا النص من أدلة المنع إلى الجواز، يعني سيموافق لصحيحة ابن سينا ولا أقل من الإجمال. هو شايف أمورا كم فلا تكون دالة على خلاف ما دلت عليه النصوص. هذا الكلام غير صحيح، واضح أنه غير صحيح يا أخوان. شوش دينكم واضح أنه غير صحيح ولو كان القائل السيد رضوان الله عليه
في جنة الإجمال أفضل،
حتى مو مجمل مو مجمل لا عن رجل كانت عنده أقرأكم الرواية من جديد جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى، الأخرى هي البعيدة ولو ذكرت لفظا قريبا، قال يعتزل هذا يعني منه القريبة منه اللي هو ده يطأها ويطأ الأخرى بعد اعتزال هذا يطأ الأخرى. قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى التي وطأها سابقا. قال لا يقربها حتى تخرج تلك أي الأخرى الثانية عن ملكه. نص تقريبا في الاحتمال الثاني في الرواية الأولى، الاحتمال البعيد في نفسه. ومما يعزز هذه الرواية الصحيحة سندا المعتبرة روايات أخرى ستأتي إن شاء الله. الرواية الثالثة خل أمر شوية بعد بشكل أسرع على الروايات حتى لا يفوت الوقت. وعنه عن حميد يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن علي بن سفيان عن حميد النينوائي عن الحسن بن سماعة هو بن محمد بن سماعة نسب إلى الجد هنا عن الحسين بن هاشم بين قوسين مجهول الحال عن ابن مسكان عن الحلبي بقية السند جيد جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال محمد بن علي عليهما السلام يعني الإمام الباقر روايتان سابقتان عن الصادق عليه السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال علي عليه السلام أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي. يعني في طلع خذ في القرآن. قال الشيخ شيخ طوسي علق هنا في التهذيب يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما أخرى في الوطن، وهذا مو تنافي ولا تناقض هذا تضييق الدائرة بعد. آية الجمع بين الأختين حرمت الجمع بينهما في الوطن، آية جواز التملك للمملوكة أحلت الجمع في الملك، وقوله وأنا أنهى عنهما يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما. صاحب العروة يقول لا وجه لهذه الرواية إلا الحمل على القطيع.
هذا صريح في محكمة هذا صريح في محكمة
أي خب جيد
هذا شيخ محترم ما ناقش في الاحتمال ناقش من استفادة الاحتمال من الرواية الأولى.
إيه مو مشكلة مو مشكلة هو 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 واضح واضح شيخ
ما جمع تبرع هذا
ما في مشكلة
جمع تبرع
خب هدي جمع على كل حال. الرواية الرابعة وبإسناد الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى، له أسانيد عديدة إلى أحمد بن محمد بن عيسى في المشيخة والتهذيبين وفي الفهرست، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين عن الأب خطاق كلهم دول قالوا يقطين، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم بعد عن أختين مملوكتين وجمعهما، قال مستقيم ولا أحبه لك.
وجمعهما
عن أختين مملوكتين وجمعهما أو جمعهما، قال مستقيم يجوز ولا أحبه لك. أقول هذه فيها احتمالان يا أخوة،
نفس الملك.
الاحتمال الأول أن يكون المراد في الملك، الاحتمال الثاني أن يكون المراد مملوكتين له وجمعهما في الوطن، فقال يجوز ولكن لا أحبه لك، لا معين للاحتمال الثاني، فتجمل الرواية. قال المتيقن هو جمعهما في الملك، وطبيعي أن الإمام يقول ما أحب لك، لأن المملوكة عادة الإنسان يتحرش بها يطأها إلى ما هنالك، لأنها ملكة بعد، ها؟ فلأجل أن لا تبتلأ بالمحرم هو الثنتين معا لا أحب لك ذلك، وإن كان مو محرم الأقرب هذا يعني. وسألته عن الأم والبنت المملوكتين يعني يملكهما معا، قال هو أشدهما ولا أحب لك. هذا بعد يقرب الاحتمال الأول، يعني في الأم والبنت واضح لا يجوز جمع بينهما في الوقت. الرواية الخامسة وبإسناده الطوسي عن البزقري عن حميد عن الحسن، فالرواية الرابعة أيضا أجنبية عن محل كلامنا
أول من هذا
التالي عن الحسن يعني ما تنفع عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي، الرواية اعتبرت السنة، لولا الحميد بن زياد والحسن الكندي كنا قلنا صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام، طبعا ما يكون حرام إلى أن تخرج الأولى عن ملكه، لأن فرض القضية الجمع بينهما في الوطن حتى استبراء من القبرة الأولى، اعتزال محتزة الأولى، ظاهر الرواية حرمتا عليه جميعا. طبعا حرمتا جميعا الحرمة أبدية، هذا ما لم يقل به أحد من المسلمين، المقصود بالفعل ما دامتا مملوكتين بعد لا يجوز له لا قرب من هذه ولا تلك، يكون يخرج واحدة عن ملكه حتى لا يجمع بينهما. طيب جيد، وهذه ما تفيدنا في التفصيل اللي نحن بصدده. الرواية السادسة وعنه عن حميد يعني البزفري عن حميد عن الحسن بن سماعة، عجيب صايرة الروايات كلها عن دوله، إذا ملاحظين نفس السنة تقريبا، عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائي وهو ثقته إمامي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال يخرجها عن ملكه، هذه بعد واضحة في الاحتمال الأول في تلك الرواية، ما يتأتى فيها الاحتمال الثاني. قلت إلى من؟ قال إلى بعض أهله، خل يهبها لابنته لابنه، خل تصير مملوكة لواحد غيره. قلت فإن جهل ذلك حتى وطأها، حتى وطأ الثانية، قال حرمتا عليه كلتاهما. نفس الوجه السابق يجي، حرمتا بالفعل ما دام في ملكه، ولا حرمة أبدية لا يقول به أحد، وإن كان ظاهر البدوي للرواية ذلك. الرواية السابعة وعنه أي البزفري عن حميد عن الحسن عن علي بن الحسن بن الرباط عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير، بعد للأسف الوقت منتهي يا إخوان، تتمة الروايات تأتي والاستنتاج الفقهي إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.